هذه القرية التي أنا فيها اليوم هي قرية عين حوض. قرية عين حوض قرية لها ميزة تختلف عن كثير من قرانا الفلسطينية، وهي أن هذه القرية قرية عامرة مهجرة، قرية عامرة مهجرة. أما هذا المكان الذي أجلس فيه الآن فهو من البقايا التي ما تزال شاهدة وشاخصة ودالة على أن شعبا فلسطينيا قد سكن هنا في هذه البيوت، في هذه الحجارة المعتقة، حبا وشوقا إلى أهليها الذين تركوها بل أخرجوا منها في نكبة عام 48. هذه هي البيوت المتبقية من قرية عين حوض الأصلية، وهي مرة أخرى من القرى التي يمكن اعتبارها قرى مهجرة وفي ذات الوقت ثبت أهلها. هذه القرية اسمها عين حوض، ليست من القرى الفلسطينية العربية الكنعانية القديمة، بل هي من القرى المستحدثة. نعم، من حولها بعض الخرب الكنعانية العربية، ولكن قرية عين حوض هي قرية في الراجح قرية صليبية بدأت في المرحلة الصليبية، حيث جعلها الصليبيون حامية لقلعة عتليت. نعرف أن قلعة عتليت كانت على البحر من أمكن ومن أحصن القلاع الصليبية، فلما كانت قلعة عتليت من أمكن وأحصن القلاع الصليبية أراد الصليبيون حفاظا على قلعة عتليت أن يبنوا حامية تحفظ قلعة عتليت على شاطئ البحر. ولذلك الآن نستطيع أن نحدد مكان هذه القرية، قرية عين حوض هي قريبة من قرية الطيري، طيرة حيفا، وزارية الكرمل، وبعيدة حوالي 14 كيلومتر عن مدينة حيفا، وهي حوالي 10 كيلومترات شمال قرية الفراديس الواقعة أيضا على شاطئ البحر. هذه القرية كانت حامية، جعلها الصليبيون حامية لقلعة عتليت، ولذلك يقال بأن الاسم عين حوض هو أصل الاسم كاسم، هو اسم صليبي، اسم روماني، ويقال لا بل هو اسم عربي، عين حوض، عين هو ينبوع الماء، والحوض الحوض الذي تتجمع فيه المياه، وهذا يمكن الإشارة إليه سيما وأن عين حوض على ارتفاع حوالي فقط 120 متر من سطح البحر، ويتبدأ بامتداد مباشر مع سطح البحر ومع شاطئ البحر، فيمكن أن المياه كانت تتجمع في هذه المنطقة. قرية عين حوض محاطة من كل نواحيها بأشجار الصنوبر والسنديان والسريس والبلوط والصرو، محاطة بكل هذه الأشجار التي تعبق برائحتها سيما في بدايات فصل الصيف وأواخر فصل الربيع، عندما تحرق الشمس هذه الأشجار فتفوح رائحتها مع نسائم أواخر الربيع أو نسائم حزيران، ولذلك فهي جميلة جدا جدا. بقيت البلدة قوية ثابتة صابرة مصابرة إلى أن دخل الصليبيون كما قلنا إلى هذه الأرض، وكما أنه سرقت هذه الأراضي هذه المرة بعد نكبة 48، أيضا جاء الصليبيون فسرقوا هذه الأرض بعد أن دخلوا أرضنا الحبيبة أرض فلسطين. سقطت عين حوض كغيرها، وأقيمت هنا قلعة وأقيم دير في عين حوض إلى أن يأتي صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي يأتي ومعه قائد معروف اسمه حسام الدين السمين. حسام الدين السمين أبو الهيجاء، قائد معروف، قيل هو من الحمدانيين وقيل من الأكراد وقيل بل هو من آل البيت، والراجح كما يبدو إلي أنه من الحمدانيين. قيل إن قبره في قرية كوكب أبي الهيجاء، وقد صورت أكثر من مرة في قرية أبي الهيجاء وذكرنا قبره، وبالمناسبة فقد تعرض قبره إلى نبش بعد أن تم التصوير في تلك القرية. مقام الشهيد حسام الدين السمين الذي قاتل مع القائد صلاح الدين الأيوبي، يقال إن قبره في كوكب أبي الهيجاء. أنا رجحت أن قبره ليس في فلسطين، لا يمكن أن يكون في فلسطين. العبرة أن صلاح الدين الأيوبي كان قد أقطع عشيرة أبي الهيجاء كثير من الأراضي، منها كوكب أبي الهيجاء، منها الحدفة، منها سيرين، ومنها أيضا هذه القرية قرية عين حوض. بقيت عين حوض مع الصليبيين إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي ففتح مدينة عكا وفتح مدينة حيفا، ولكن الأمر لم يبقى عليه حتى جاء المماليك. لما جاء المماليك لم يستطع ظاهر بيبرس أن يعيد فتح عين حوض، حتى جاء من بعده بن قلاوون فحرر قرية عين حوض ودخلت إلى أيدي الإسلاميين، وسقطت أيضا أو أعيد فتح قلعة عتليت وهدمت قلعة عتليت خوفا من أن يعود الصليبيون إلى هنا. بقيت عين حوض مع المسلمين حتى نكبة عام 48. قبل نكبة عام 48 في عام 36 شاركت هذه البلد كما شاركت أخواتها من القرى الفلسطينية في ثورة 36، كانت قريبة من حيفا، وذا كان الثوار لمكانها بين الجبال ولمكانها بين الأشجار، كان الثوار يأرزون إليها، ولذلك فقد تم الاعتداء على هذه القرية. كيف تم الاعتداء عليها؟ وما هي آثار هذا الاعتداء؟ تعالوا بنا نتجول في أرجاء قرية عين حوض. هذه هي بقايا البيوت التي عاش فيها الناس والأهالي الفلسطينيون قبل نكبة عام 48. أتجول بها وكثير من الحسرة والألم يراودني ويدخل ويعيش في داخلي. وصلت معكم إلى القول بأنه جاء الملك خليل بن قلاوون فحرر قلعة عتليت وحرر عين حوض ودخلت تحت حكم الإسلاميين، طبعا إلى أن جاءت مرحلة الانتداب البريطاني ثم نكبة عام 48. في نكبة عام 48 المثلث الصغير، قرى في منطقة الروحة، عين غزال وإجزم وجبع ثبتت وقاتلت قتال الأبطال. قلنا منطقة عين حوض لأنها كانت بين أشجار ولكأنها أيضا بين تلال صغيرة، كانت محلا لتجمع قيادة الجيش الإنقاذ والجيش الفلسطيني أصلا لمقاتلة عصابة الإنجليز في 36 وأيضا عصابات الاحتلال الصهيوني وقت ذاك، فقاتلوا وثبتوا. ولكن في 25/7 عام 48، وهذه مرحلة متأخرة أي بعد 3 شهور من سقوط مدينة حيفا، مرحلة متأخرة بالنسبة لمنطقة المركز والمثلث، أما منطقة الجليل والجليل الأعلى فسقطت متأخرا، بعضها ثبت حتى أواخر الشهر العاشر من عام 48. سقطت القرية، وبعد أن سقطت القرية هجر كامل أهلها من هذه القرية، هجروا منهم إلى جنين ومنهم إلى إربد ومنهم إلى عمان في الأردن وغيرها من القرى من المدن والدول العربية. هذه المدينة، هذه القرية، هذا الجزء من قرية عين حوض في عام 48 عملوا على تبديل هويته وتغيير هويته، استخدموا رسامين ومن أسموهم فنانين من كل أنحاء العالم، هنود وطليان وألمان وبريطانيين، استخدموهم إلى هذه المنطقة ثم ملكوهم ما لا يملكون، ملكوهم هذه البيوت وهذه الشوارع والأزقة، ملكوهم إياها بجمالها الخلاب الفتان الأخاذ، ملكوهم هذه البيوت بحجارتها المعشقة تاريخا والمعتقة فلسطينية ورونقا وجلالا وجمالا، أعطوهم كل هذه البيوت ثم صارت ملكا لهؤلاء الذين يسموهم فنانين ورسامين. وفي غمرة هذا الجمال والجلال عملوا على الرسم وخلق كثير من اللوحات الفنية والإبداعية. لكن القرية بقيت قرية فلسطينية وبقيت فيها أثارها والأثار القديمة. أنا هنا مثلا أمام معصرة القرية، في القرية كان معصرتان، هذه المعصرة ومعصرة أخرى في الجهة الغربية الشمالية. القرية كما كنت قد ذكرت أو فاتني أذكر بأنه كانت تتشكل من 12 ألف دنم قبل نكبة عام 48، من 5000 دنم كانت تزرع بالزيتون، ومن هنا حاجة القرية إلى معصرتين، هذه المعصرة وإلى معصرة أخرى. فبقيت المعصرة ولكن المعصرة الآن تستخدم كما لو أنها متحف لعرض اللوحات الفنية والرسم التي قام بها الذين سموا أنفسهم رسامين وفنانين واستولوا على أراضي الشعب الفلسطيني الذي كان يعيش ها هنا. النكسة الحقيقية والنكبة الحقيقية مسجد القرية. ماذا حدث مسجد القرية؟ دخلت عصابات صهيونية ثم أحالت هذه القرية التي كانت جنة، أحالتها كما قلت تحديدا في عام 51 إلى 53 سكنة لمن أسموهم الفنانين والرسامين، وأما شعبها الحقيقي الأصلي فقد انتقل إلى منطقة قريبة وبقيت عائلة واحدة من هذا من أهالي قرية عين حوض، من عائلة أبي الهيجاء، وبقيت عائلة واحدة قريبا من هذه البيوت التي كانت عامرة والتي كانت من أجمل ما يكون، والتي كان درتها وتاجها ونبضها وقلبها هو هذا المبنى الذي أمامي. هذا المبنى الذي أمامي إذا دخلته الآن لا تعرفه أبدا، لأن هذا المبنى عبارة عن خمارة، عن مطعم تكثر فيها الخمور وتكثر فيها الكحول، ويدار على رؤوس الجالسين هناك كل معصية. هذا المبنى الذي أمامي وفيه كل هذه الأمور هو كان المسجد، مسجد هذه القرية، مسجد قرية عين حوض، ولكن هذا المسجد يشكو إلى ربه جل وعلا حاله وحزنه وأساه، يشكو مسجدا كان عامرا بالصلاة والقيام والصائمين الراكعين السجد، فإذا به الآن فيه الخمور. دخلت إلى داخل المطعم ولكن التصوير ما استحال يوم مطعم، دخلت إلى داخل المسجد ولكن التصوير فيه غير مسموح به وغير ممكن أبدا. حاولت أن أصلي في المسجد ومن فضل الله تبارك وتعالى من علينا وسنبقى نصلي فيه رغما عن أنوفهم، ولكن كما قلت لكم استحال المسجد إلى خمارة تدار فيه كؤوس الخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غرضي إن شاء الله جل وعلا معكم أن ننتقل إلى القرية التي ثبت أهلها ورابط أهلها، قرية عين حوض. هذه لما قامت قرية عين حوض وناضلوا سموها قرية بالعبراني، سموها عين حوض، عين هود بدل من عين حوض، عين هود، يعني تغيير وتحريف في الألفاظ كما دائما يغيرون في الألفاظ، فالطيرة صار اسمها تيرة، وهكذا تبدلت وتغيرت القرية واسمها. وأما أهلها فقد بقوا من فضل الله جل وعلا ثابتين صابرين مرابطين إلى القرية التي ثبت أهلها ورابطوا وصبروا وصابروا وبقوا ثابتين حتى من هذا. أنتقلوا معكم، ولكن الانتقال يحتاج إلى راكبة، إلى راحلة، لا إلى خيل ولا إلى ناقة، ولكن إلى سيارة إن شاء الله. هذا البناء الذي خلفي هو مسجد القرية، وفي ذات الوقت أصل القرية، تاريخ القرية، تاريخ هذه القرية يبدأ من هنا على أقل التاريخ الحديث. ذكرنا أنه في نكبة عام 48 في 25/7/48 دخلت العصابات الصهيونية إلى قرية عين حوض، وعند ذلك وجد أهل عين حوض أنفسهم في الشتات واللجوء، وجدوا أنفسهم تاركين أرضهم أو أخرجوا من أرضهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، فهجروا. منهم من هجر إلى مخيم جنين، منهم من هجر إلى إربد، منهم من هجر إلى الزرقاء، منهم من هجر إلى كل مخيمات الشتات واللجوء. إلا أن شابا من أبناء قرية عين حوض أبت عليه نفسه أن يحمل إرث الآباء وتاريخهم والأجداد ثم يمضي به إلى خارج البلاد، أراد التشبث والتثبت في هذه الأرض، فحمل ما أمكن حمله من قرية عين حوض ومضى على بضع كيلومترات حتى وصل إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة الآن نرى فيها ما نرى من هذه الأبنية، ولكن هذه الأبنية لم تكن شاهدة ولم تكن شاخصة، هذه الإنارة والكهرباء، هذه الشوارع المعبدة لم تكن أبدا، وإنما كانت منطقة أشبه ما تكون بغابة مظلمة موحشة ممتلئة بالبلوط والسنديان والسريس والصنوبر والصرو، غابة متماسكة متشابكة بشكل كبير. هو ظن أن بقاءه هنا سيستمر ليوم أو اثنين أو أسبوع أو أسبوعين كما كان قد وعد جيش الإنقاذ العربي، هكذا ظن كل آبائنا الفلسطينيين في عام 48، فأقام هنا. لما امتدت يوم واثنين وثلاث أيام بنى بركية له ولأبنائه فراخ الصغار الذين كان قد أحاط بهم من كل جانب، إلا أن الأمور بدأت تمتد يوما تلو يوم حتى وصلت إلى أيام، فاضطر بعد ذلك إلى البدء بالتفكير ببناء براكيات له ولأبنائه. وكان إذا حضر وقت الصلاة هو ترك مسجده هناك في قرية عين حوض، ولا مسجد هنا، ولا يستطيع أن يبني مسجد لأن قلة الحيلة وقلة المؤونة وقلة اليد منعت من كل ذلك. فيحدث أبناؤه أنه كان وهو الحاج محمد محمود عبد الغني الحاج أبو حلمي، هكذا معروف في القرية، الكل يعرفه، حتى أهل القرى المجاورة باتوا يعرفون الحاج أبو حلمي أبو الهيجاء رحمة الله عليه. كان إذا حضر وقت الصلاة يخرج على شجرة الصنوبر ثم يؤذن لكي يقيم الصلاة فيصلي، ثم غدا بعد لاحقا بنى هذا البيت. وبعد أن بنى هذا البيت عندما اقترب يعني في آخر أيامه بعد وفاته رحمة الله عليه اتخذ دار مضافة واستقبال، إلا أنه كان قد أوصى بأن يتخذ مسجدا، فاتخذ مسجد هذا البناء الذي خلفي. ثم في بداية الثمانينات بنيت تلك المأذنة الشامخة الشاهدة لتدل على إسلامية هذه القرية، فبني هذا المسجد. ولكن بعد أن اتسعت دائرة المصلين وكثر الوافدون على هذه القرية، سيما أنها غدت ذات صبغة سياحية وفيها كثير من المطاعم التي يأرز إليها الناس ويأوي إليها الناس، فوجد أهل القرية أنفسهم محتاجين مضطرين إلى بناء مسجد آخر، فعمدوا إلى بناء مسجد يعني ما زال في بداياته وفي مراحله المتوسطة، ولكنه من أجمل ما يكون من مساجد. حاولت المؤسسات أن تمنع بناء هذا المسجد، إلا أن الإصرار إصرار أهل القرية على بناء المسجد يعني أكد بناء هذا المسجد، والمسجد في طور تكميل إكمال البناء. أمر آخر هو أن هذه القرية بقيت غير معترف بها، لم تكن معترف بها ولم يكن يتعامل معها على أي قرية أخرى متعرف بها. ولما نقول قرية غير معترف بها، إذن لا مدارس، لا كهرباء، لا ماء، لا تعليم، إلى أن تم الاعتراف بها في بدايات العقد التاسع من القرن الفائت في بدايات التسعينات، وبذلك بنيت مدرسة وأيضا وصلت شبكة الكهرباء والماء كما ترون. المدرسة لم تصل في مرحلة متأخرة، ولكن أود أن أقول بأن قرية عين حوض الأصلية التي فيها المسجد والتي فيها أيضا المعصرتين وفيها الطاحونة كان فيها مدرسة، والمدرسة العثمانية التي كانت في قرية عين حوض من عام 1888. إلا أن أهل قرية عين حوض المهجرة، أهل قرية عين حوض الذين أخرجوا من ديارهم، يجدوا أنفسهم اليوم مضطرين عندما يدرس أبناؤهم أن تقلهم حافلة يوميا من ساعات الصباح الباكر حتى يذهبوا إلى حيفا للدراسة في حيفا، مع أن مدرستهم التي خلفوها في عين حوض كانت قد بنيت منذ أكثر من 120 عاما من سنة 1888. لعين حوض قصة مع الحريق ومع النار ومع الطعام. هذا الشاي والقهوة جاهز لنا برفقة إلياء من فريق العمل والتصوير معنا. أنا الآن في المطعم، مطعم البيت في قرية عين حوض. لما نقول مطعم البيت، مطعم البيت هذا له قصة، وهذه القصة تقريبا خاصة ومتميزة يتميز بها عن أي بيت آخر، عن أي مطعم آخر في بلادنا. ففي بلادنا طغت على المطاعم الصبغة الغربية، ولم يعد تمثيل للصحن الفلسطيني والطعام الفلسطيني والمطبخ الفلسطيني، فأبى صاحب هذا المطعم إلا أن يحافظ على التراث الفلسطيني وعلى الطبيخ العربي، على الصحن والمطبخ العربي الفلسطيني في مطاعمنا. ويأخذ هذا المطعم يعني اسمه وأهميته من كونه في هذه القرية، قرية عين حوض، التي كانت في القرية الأصلية، ثم هجر أهلها فجاءوا فسكنوا في هذه المنطقة. بعد أن أشرب كأس الشاي إن شاء الله برفقة إيلياء، بعد أن أشرب كأس الشاي وحبة الحلواء، سأدخل إن شاء الله عز وجل إلى المطبخ ونرى كيف يتم طبخ وإخراج الطعام العربي الفلسطيني ثم إلى داخل المطعم وكيف يتم تقديمه. ولكن قبل أن أدخل أريد أن أذكر لكم بأنه المنظر أمامي منظر جميل جدا وخلاب جدا ورائع جدا، ولكن هذا المنظر اعتبره بفعل حادثتين اثنتين لحريق كبير جدا، وأظن أن الكثيرين منا ما زالوا يذكرون حريق معروف اسمه حريق الكرمل، جبال الكرمل. فنحن كما ذكرت على بعد 14 كيلومتر من مدينة حيفا، وأيضا عين حوض هي في جبال الكرمل، في سبوح جبال الكرمل. ولذلك فلما قامت الحريق، لما شب الحريق الكبير حريق جبل الكرمل، فقد تأذى الجبل واستحال من الخضرة إلى الحريق وإلى السواد. هذا حدث مرتين، في المرة الأولى الحريق وصل إلى المضارب وإلى البيوت القرية، ولكن أهل القرية لما قاموا بالتكبير عملا بالسنة كان المؤذن لما يكبر تقف النار، وكل ما يشهدون بأنه حاول أن يوقف النار بالتكبير. السلطات وقت ذلك نقلت السكان إلى قرية المجاورة، إلى قرية الفراديس، وفي المرة الثانية لم يصل النار والنيران والحريق لم يصل إلى هذه البيوت. سنشرب كأس الشاي مع الحلواء ثم ندخل إلى المطبخ، ولكن في المطبخ سأدخل وحدي من غير الرفقة الطيبة هذه. هذا هو المطعم، المطبخ بالأحرى، مطبخ المطعم، مطبخ فلسطيني كما ذكرنا. أمهاتنا الفاضلات يعني هن من أقارب المطعم، فهي إما زوجة أو أخت أو ابنة أخ أو ما إلى ذلك، هم الذين يعملون على الطبيخ في المطبخ. فكما نرى استخدام الفليفلي، استخدام فلسطيني بحت، المقلوب يتم طبخته هنا، المجدرة، الرز والعدس، حتى العلت يمكن أن نرى العلت هنا محضر من أجل أيضا طبيخه، ويتم أيضا طبخ العكوب وكثير من أنواع الأطعمة. والصحن الفلسطيني، العدس المجروش الذي يعني كثير من الناس لم يعد يعرف هذا النوع من الطعام وهذا النوع من الصحون. ما أقول بأن المطبخ هنا نظيف جدا جدا جدا، ويدل على عناية فائقة جدا جدا بأن يخرج كل شيء بدقة، بل بدقة فائقة. يمكن أن نرى الطبيخ الفلسطيني هو مثلا الرز تم استخدامه، سألنا الوالد الفاضل وقالت أنه هنا شربة عدس، تحضر شربة العدس. والمهم جدا، وسأذكر هذا عندما أخرج للمطعم، بأن هذا المطعم يأتيه رجال أعمال معروفين جدا ومشهورين جدا وأصحاب ثروات هائلة وطائلة جدا، وذاك هو غدا من المطاعم المرموقة ومعروفة جدا في بلادنا. هذا هو المطعم من داخله، المطعم من داخله مطعم جميل جدا جدا، ولكن بالإضافة إلى أن ما يميز المطعم هو الأكل الفلسطيني، فما يميز المطعم أيضا هو المنظر الخلاب والجميل جدا، الرائع جدا، الفتان يمكن أن أقول، الذي يمكن لأي إنسان يدخل المطعم ثم يجلس في داخله، فيمكن أن نرى بحر حيفا وقلعة عتليت أو بقايا قلعة عتليت أو عثليث، يمكن رؤيتها من هنا، وكل قرى الساحل الشامي أو الساحل الفلسطيني. يمكن رؤية على الطاولات البطاقة لكل إنسان جاء إلى هذه المطعم فدخل، فيترك أعزم بطاقاتهم، والبطاقات كثيرة جدا جدا ومليئة في هذا المكان، وتدل الحقيقة على أن كثير من الناس قد أتوا إلى هذا المكان وجلسوا وأكلوا في هذا المكان، وأنا واحد من الناس الذين أتوا يوم من الأيام إلى هذا المكان فجلسوا فيه وأكلوا، وسأجلس اليوم إن شاء الله برفقة فريق العمل والطاقم لكي نأكل في هذا الجو الفلسطيني، ما أستطيع أن أقول هذا الجو الرائع الخلاب الذي أخذني إلى هذا البحر الكبير الذي أخذ في يوم من الأيام أبناء هذه البلاد عبر بوابير اللجوء إلى مخيمات اللاجئين وإلى مخيمات الشتات. من هذا المكان، من هذا المطعم الذي فيه الطعام الفلسطيني، أستودعكم الله على أن ألقاكم بحلقة أخرى من حلقات برنامجكم جولة في ربع فلسطين.